الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأحسن القول ما ذكر فيه رسول الله، وما ذكرت فيه آيات الله، وما جمع الله به قلوب عباد الله. نسأل الله أن يبارك لكم في مجمعكم ومجلسكم وتعلمكم وتعليمكم. مهمتكم التي نذكركم بها دائما الاهتمام بالعلم، فلا طريق لنا إلا بالعلم، ولا حجة لنا إلا بالعلم، ولا مخرج لنا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وعندما يقال العلم، المشار إليه بالعلم الذي يتدرج فيه المسلم درجة بعد درجة، ومرحلة بعد مرحلة، وطلب بعد طلب، وأخذ بعد أخذ، وتلقي بعد تلقي على مدى السنوات، حتى يجتمع له الحد الأعلى من العلم. لأن العلم أقسام وأنواع، فيه حد أدنى، وفيه حد أوسط، وفيه حد أعلى، وكافة العلوم على تلك الصفة. في معاهدكم هذه، وفي دوركم، وفي هذه البلدة، عناية كبيرة بالعلم، وخاصة أن الطلاب يتعلمون التعلم من الأدنى إلى الأعلى، من باب الزيادة لكم للمعرفة. نحن وإياكم في زمنكم هذا نحتاج إلى معرفة ثلاثة معارف علمية شرعية لابد منها، بها نستطيع أن نقرأ الحياة، وبها نستطيع أن نبلغ الرسالة، وبها نستطيع أن نعالج العلل. سمعتم الكلام عن العلل، عن سقوط الأمة. بالطبع هذا توصيف للعلة، لكن البحث عن العلاج يكون ببناء الأجيال، بإصلاح الشباب، بتعليم المرأة، التعليم الشرعي وليس التعليم الوضعي وحده. التعليم الشرعي يحتاج طالب العلم لأجل إيصال المعرفة للخلق على المعنى الصحيح إلى ثلاثة نماذج من الفقه. الفقه الأول ما هو متداول من علم فقه الأصول، سواء كان بداية من علم الفروع في المذهب، أو العود إلى أصول المذهب، أو الارتفاع إلى الفقه المقارن بين المذاهب. فهذا نموذج من نماذج المعرفة التي تجعل طالب العلم يبلغ الرسالة المحمدية، ويبلغ العلم الشرعي على أفضل الوجوه. فإن اقتصر على فقه الفروع سيظل غير قادر على أن يبلغ الرسالة في أمة محمد بعمومها. وإذا فقط أخذ نصيب من علم الأصول، ربما اختلف معه الأمر مع المسلمين فيما هم عليه من اختلافهم. هذا الفقه الأول، العناية بفقه الأصول الذي عليه تستقيم شؤون الشريعة. ثم الثاني، العلم بفقه الدعوة، والعلم بفقه الدعوة البلاغ والإبلاغ، كيف توصل إلى الناس الدين، كيف توصل إلى الناس المعرفة، كيف تحرك عواطف الخلق حتى يرجعوا إلى مولاهم. فهذا يسمى فقه دعوة. فقه الدعوة يخاطبنا به المولى فيقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما تتأتى الحصول على هذه الثلاث المراتب إلا بدراسة فقه الدعوة، وليس الدعوة وحدها. الدعوة أسلوب كلام، وفقه الدعوة متابعة لتفاصيل المعرفة التي تحلل، معنى تحلل أي تفسر وتفصل، عوامل وأسباب المجتمع، الحياة، ماذا يناسب ماذا لا يناسب، حتى في سرد الشواهد نحن اليوم نسمع في الشواهد حكايات، ونسمع كرامات، ونسمع علوم حقائق. في زمنكم هذا يحتاج ضبط للداعي في فقه الدعوة، فيما يحسن فيه أن يستشهد به وفيما لا يحسن أن يستشهد به. وهذا نموذج من نماذج فقه الدعوة، بمعنى كيف تدعم طرحك أو حديثك أو بلاغك بشواهد تشد الذهن بما يناسب الزمان. في الماضي كانت الناس تتقبل كثير من مواضيع الحقائق والكرامات وبعض ما يوصف به عباد الله الصالحون. في العصر هذا اهتز هذا الموضوع. لا أقصد فيكم أنتم، أنتم الآن تتقبلون أي شيء لأنكم طلبة علم، لكن عندما تخرج إلى الحياة، وأنا متأكد أنكم لن تبقوا طول أعماركم في الدار، ستخرجون إلى الحياة. عندما تخرجون إلى الحياة ليست المخاطبة مخاطبة مع من أعرفه ويشبهني في معرفته، لكن سأخاطب مجتمع متنوع، سأخاطب مجتمع متناقض، سأخاطب مجتمع فيه الشبهات، سأخاطب مجتمع لا يصدق كل ما يسمع. فلا بد من نوع الاستدلال والشواهد أن تكون مناسبة في فقه الدعوة. هذه مسائل مهمة في الدرجة الثانية من درجات الفقه. قلنا الأول فقه الأصول، الثاني فقه الدعوة، وهذا باب واسع. إذا أراد طالب العلم أن يتعرف عليه يقرأ في هذا الفن أو في هذا الموضوع ما يناسب من الكتب، وأيضا متابعة محاضرات، إلقاءات العلماء والشيوخ الذين قد سبق لهم مثل هذا العلم مثل هذه المعرفة. النوع الثالث من الفقه فقه الطريق، فقه السير لله، لأن كلمة السير لله يعني تسير في طريق، والطريق هذه هو الفقه الثالث مما يجب أن يتسلح به طالب العلم ويتسلح به المسلم الذي يريد أن تكون علاقته بالله مبنية على المعرفة الشرعية والعلم الواعي. ومعنى فقه الطريق أي معلومات وأعمال وقيم وسلوك واعتقادات تدل الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح. مثلا نحن في حضرموت، فقه الطريق عندنا أن ندرس منهج مشايخ طريقة حضرموت كمنهج يربطنا بعد ذلك بالمنهج الأعلى. فيأتي فقه الطريق على قسمين للدارس: مرحلة المدرسة التي كان أسسها المهاجر، وهذه مرحلة إلى عصر الفقيه، فالفقيه أسس مدرسة التصوف التي نسميها فقه الطريق للتصوف، وهذه فقه الطريق للمدرسة. ربما قليل من يسمع هذا الكلام منكم، لكن هذا نموذج في حضرموت على هذه الصفة. بالطبع في كل بلاد من بلاد الإسلام يوجد فقه طريق، يعني بمعنى مجموعة من الطرائق التي وضعها مشايخ الإحسان أو مشايخ علم التمكين أو مشايخ علماء الذوق الذين جمع الله لهم بين فقه الدعوة وبين فقه الأصول وبين فقه الطريق وبين حسن السلوك، وضعوا ضوابط للمجتمع لأجل حفظه، لأجل ضبط سلوك الإنسان، لأجل سيره إلى الله سبحانه وتعالى على بيان وعلى هدى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طالب العلم يجب أن يكون هدفه السير إلى الطريق بشروط: أولا وجود الشيخ. أي طالب علم ليس له شيخ فهو يخبط، فلا بد أن يكون هناك شيخ يقتدي به من حيث التلقي لكل نماذج العلوم، لأن الشيوخ عدد منهم، قد يكون شيخ يعلمك الفقه أو شيخ يعلمك النحو أو شيخ يعلمك الزهد إلى غير ذلك. أعلى درجات المشيخة شيخ الفتح الذي تستشعر أنك تستأنس بعلمه ونظره وسكوته وكلامه. غالبا يكون هذه المشيخة في أصحاب الطريق، ربما لا يوجد هذا في المدارس، لا يوجد هذا في الجامعات، لا يوجد هذا في الإعلام، لا يوجد هذا في حياة المسلمين الآن. هذه الأجيال التي تتدفق على الواقع من المدارس العصرية لا يعرفون هذا الكلام، لكن أنا أتكلم عنكم وعن المجتمع الذي نحن فيه، لكن نعرف فائدة هذا العلم الثلاثي الذي يبني حياة الأمة الإسلامية من جديد، كما كان هذا العلم سبب حياة الأمة من قبل. في عصر المهاجر كانت حياة اجتماعية عظيمة أقامها المهاجر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكة العلم وملكة الدعوة وملكة السير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الفقيه المقدم ومن كان حوله من العلماء على نفس النمط، ثم استمرت الناس من بعد ذلك حتى تشتتت أحوال الخلق. أنتم الآن يعاد ترتيبكم في هذه الدور، ويعاد ترتيب مثلكم في أماكن أخرى لطلب العلم النافع، ولازلتم في مبتدأ حياتكم، لم تباشروا حقائق المعرفة. أنتم الآن تباشرون صورة المعرفة، وصورة المعرفة تأخذ سنوات طويلة حتى يكتمل عند الإنسان ضوابط فقه العلم الأصولي، وكذلك فقه الدعوة، ثم بعد ذلك فقه الطريق، بعد ذلك المرائي تحسن، الصلاة تكون الصلة بين العبد وربه، لسانك تعذب يعني يحلو منها الكلام. لماذا؟ لأنك أنت ارتبط بالشيخ، والمشيخة وظيفتها الإذن والإجازة، فيجيزك في الكلام، يجيزك في التصدر، يجيزك في البلاغ، فتكون أنت في هذه الحالة تنطلق من حجة، وهذا أول أصل في فقه الطريق. الأمر الثاني عمل بالعلم، كونك تتكلم أو تبلغ وليس عندك ضوابط في العمل بالعلم، مثل قيام آخر الليل، مثل المحافظة على الرواتب، مثل المحافظة على النوافل، مثل الصيام في الأوقات التي ينبغي أن يصوم فيها المريد، إذا لم يفعل ذلك هنا يختل توازن السير الله في الطريق، لأن السير الظاهر بالمعرفة العلمية الظاهرة، والسير الله بالباطن لا يتأتى إلا بالحضور في الصلاة، وكذلك بكثرة الصوم، وكذلك بقراءة الكتب التي تصنع الباطن نورانية في الباطن، بحيث أنك تستشعر أنك دائما كما يقول أهل الله: الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظري، الله قريب مني. في كثير من الأجيال في الماضي كانت تستوعب هذا الأمر في الصغر، لأن الجو نظيف، ما في تلوث، ما في تلوث يعني ما في إعلام، ما في شبكات تواصل، ما في صداقات سيئة، ما في انحرافات، فيكون الطفل الصغير بمجرد أن يتحمل سر المشيخة أي الارتباط بها، ويسير على قدم الطريق في طاعاته وعباداته، مباشرة يصفو له النظر المعنوي، ومباشرة تتمثل له الأمور الخيرة النيرة، فيستشعر أنه في غاية الاستئناس بصلاته وبذكر الله وبحضور مجالس الخير وبحسن الارتباط بالإخوان في الله، وهذا هو عين السمو إذا تيسر. هذا في الماضي. اليوم للأسف نحن نعيش في عصر آخر وزمن آخر، فلا بد من إعداد آخر، يعني بمعنى أنتم تعدون أنفسكم لمعالجة المجتمع. ستنتقلون إلى مجتمعات مئات الشباب ومئات النساء ومئات البنات يتعلمون في الواقع الاجتماعي المألوف ما بين مدرسة ابتدائية وثانوية وجامعة، ثم مباشرة أعمال في الحياة. هذه التركيبة حصل فيها خلل في هذه الثلاث الضوابط، حصل خلل في طريقة التلقي لفقه الأصول، والثاني حصل خلل في التلقي لفقه الدعوة، والثالث حصل خلل في التلقي لفقه الطريق. مهمتكم تجمعون هذه الثلاث الأساليب من الفقه، تصبغوا المجتمع بها من خلال المنبر، من خلال المحاضرة، من خلال الإرشاد والوعظ، من خلال المجالس الخاصة، من خلال الاجتماعات، من خلال التدريس، من خلال أي موقع تجد فيه فرصة أن تجمع بين هذه الثلاثة التي هي خير ما تجمع فيه أمة محمد على المعنى الصحيح. سمعتم في الحديث الذي تقرؤونه دائما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى من يريد الله به خير أي بمعنى خير لنفسه وخير لغيره، يفقهه في الدين أي بمعنى يزيده علما، يزيده فهما، يزيده إدراكا. والله سبحانه وتعالى يعطيك على مقدار استعدادك، كلما اتجهت إليه كلما أعطاك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كلما وجهت عقلك إلى ذلك زادك الله عطاء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، يعني تكرر دائما يقول اقرأ 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 اقرأ، مع كل زيادة في كلمة اقرأ، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، ترقى ارتفع. الذي علم، الله سبحانه وتعالى علم، لكن بواسطة. ما هو الواسطة؟ القلم، إما أن يكون القلم الذي أنت تكتبه أو القلم الذي أنت تقرأه كمكتوب. هذه المسائل التي تزيدك علم. ثم يقول بعد أن تأخذ نصيبك من هذا المعنى ربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال لك علم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم اللدني، سواء كان العلم اللدني الذي نحن نتحدث عنه في ثلاثة العلوم، فقه الأصول، فقه الدعوة، فقه الطريق، أو أن يكون يفتح الله على عباد أخر في علوم أخرى تنفع الناس في هذا العالم. ولا يسمى العلم اللدني، لكن يسمى الإلهام الرباني الذي يلهم به المخلوقات، حتى أحيانا قد يلهم الكائنات في أن تصنع شيء. فكذلك الإنسان الكافر الذي بالطبع ملأ العالم بالصناعة، هذا إلهام من الله، يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذه العلوم فألهم هؤلاء. ألهمهم أول طلب العلم، ألهمهم القدرة على القراءة، ألهمهم القدرة على معرفة متابعة شؤون الحياة، ثم تفجر العلم، لأن الآية تشير إلى ذلك. يقول علم الإنسان ما لم يعلم، كان الإنسان مسلم أو كان الإنسان كافر. فالعلم قاسم مشترك بالنسبة للبشرية، لكن بالنسبة لنا نحن كمسلمين، بالنسبة لكم أنتم كطلبة علم تتعلمون هذا الدين بكل نماذجه، بكل أقسامه، بكل أنواعه، لابد أن يكون لديكم التبحر والتفهم لهذه الثلاثة النماذج من الفقه التي ترفع مستوى طالب العلم حتى يستطيع أن يعالج المشكلة التي تعيشها الأمة في الحياة. يأخذ نصيب من فقه الأصول. لاحظوا مثلا، سافرت من حضرموت وذهبت إلى بلدة من البلدان مذهبهم حنفي، أو التقيت بمجموعة مذهبهم حنبلي، أو التقيت بمجموعة مذهبهم مالكي، هل تعتقد أن صلاته ستكون كصلاتك؟ هل وضوءه سيكون في بعض شروطه مثل وضوءك؟ لابد هنا أن تفهم قيمة الآخر. أنا أعرف أن الصلاة على مذهبي هي كذا وكذا وكذا، أعرف أن غسل النجاسة في مذهب الشافعي هي كيت وكيت، لكن هذا الكلام في من يكون من نفس المذهب، في نفس دائرة المذهب. أنت اليوم في عصر ليس عصر التجزئة، لا تعيش عصر الانحصار. كانوا الأولين يركزون على المذهب داخل البلدة، بل وحتى على فقه الطريق داخل البلدة، لأنهم ما يلتقون بالعالم الآخر. ربما لا يلتقي بعض العلماء في حضرموت مع بعضهم البعض لبعد المسافات ولعدم وجود التواصل، فكانوا ينمون الطلبة، يبينون الطلبة، يربون الطلبة على هذا الفهم المنحصر في حياتهم. لكن نحن وإياكم الآن لسنا في ذلك العصر. الآن صارت شبكات التواصل تجمع العقول وتجمع الأفهام، صرنا الآن أمام حياة متطورة. الحياة المتطورة كيف نحن نستفيد منها؟ أولا من حيث عند الطلب الآن، كيف نستفيد من هذه الحياة، من هذا التطور، لأجل نرفع مستوى العلم. أنا ما أخاطبكم كصغار، الطلبة الصغار، لكن الطفل الصغير يسمع الكلام الآن وهي مخاطرة لروحه لمستقبل الزمان. خذ هذا الكلام، قد لا تستطيع أن تفهمه الآن أو لا تطبقه اليوم أو لا تفهمه خلال السنتين والثلاث سنوات، لكن أودع هذا في خزينتك، اعتبره رصيد أدخله إلى 5 سنين. انظر بعد 5 سنين ستجد هذا الكلام اللي تسمعه الآن قد نما عقلك ونما وعيك وفهمت أهميته. فالكلام اللي خاطبكم به لا أطالبكم به اليوم ولا في الغد، أطالبكم بشيء يظل معكم رصيد في حياتكم لأجل تستطيعوا مواجهة الحياة. هناك أناس لا يحبون مواجهة الحياة، وهؤلاء أهل التجريد يتعلمون العلم وينعزل الحياة ويعبد الله، يذكر الله ويعمل ما يلزمه من أعمال الخير إلى أن يموت. وهذا نموذج. لكن النموذج الآخر الذي طلب العلم والذي يزيد العلم كثرة الإنفاق، يعني إذا تريد تجارتك تزداد حرك سوقك، أنت تريد علمك يزداد علم الناس، أعطي مما أعطاك الله. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لابد أن تبلغ. السلف الصالح يحبون من طالب العلم أن يطلب العلم وأن يبلغ العلم، بالطبع بشرط عدم الكبر، عدم التعالي، عدم النظر لنفسه، نكران الذات، آداب وقيم نعرفها في فقه الطريق. وفقه الطريق هو البوصلة إذا صحت العبارة لفقه الدعوة ولفقه الأصول. إذا أعطى الله الإنسان مشيخة تعرف فقه الطريق، تعرفك كيف تحرك علمك، كيف تحرك وعيك، كيف تحرك لسانك، كيف تحرك علاقتك بالآخرين. لأن المشيخة كما قلنا كالبوصلة أو كالدفة للسفينة، ما تسير سفينة في البحر إلا ولها دفة، ما يسير طائرة في الجو إلا ولها بوصلة، ما يسير مركب إلا وله كذلك ضابط معين يدل على الطريق. فالذي يسير بلا بوصلة يعني بلا مشيخة هذا يخبط زي مثل المغامر، لكن الذي يأخذ الشيء عن شيخه وعن معلمه وعن أستاذه وعن مربيه وعن موجهه في الغالب يهديه الله إلى سواء السبيل. وفي نفس الوقت على كل واحد مننا إذا أخذ هذه الشروط التي تنجح بها الدعوة. اليوم نحن نحتاج إلى دعاة، عرفتم معنى دعاة؟ أي شباب يحملون هم الدعوة، هم الدعوة بمعنى يأخذ الحد الأدنى من علم الشريعة والحد اللازم من علم العقيدة والحد الواجب من فقه السلوك من الإحسان، ثم بعد ذلك ربما يحتاج الإضافة التي دائما نحن نتكلم عنها، نسبة من علم آخر الزمان، لأن نحن نعيش آخر الزمان، لابد أن نأخذ نصيب من علم آخر الزمان فيما تركه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعالجة شؤون الحياة ومستجداتها. وهذا يفيدكم كطلبة علم ولو حتى من باب زيادة، ينفعكم كثير في تقوية الاستعداد لبناء منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمم والشعوب. هذه الثلاثة المشار إليها بفقه الدعوة وفقه الأصول وفقه الطريق هي الأساس التي بها يستطيع طالب العلم أن يكمل حلقة معرفته، بالطبع بالارتباط بالشيخ، بالارتباط بالسير الله سبحانه وتعالى على أفضل الأحوال والوسائل حتى يثبت عنده القدم في السير الله. والأمر الأخير مستوى الثقافة، نحن نعيش الآن في عصر يسمونه عصر الثقافة، لابد طالب العلم أو الداعي يجب أن يكون له نسبة من الاطلاع على الحياة، على شؤون الحياة، ما أقول شؤون الحياة المنحرفة، لكن شؤون الحياة التي يحتاج أن يطلع عليها فيما يدور من تطور علمي، فيما يدور من اكتشافات، فيما يدور من كلام يتكلم عنه هل العلم النظري، فيما يتعلمه طلاب المدارس من بعض المسائل في علم الجغرافيا أو في علم العلوم أو في غيرها العلوم الكونية أو في علوم البحار أو في مسائل متعلقة بإعجاز القرآن، فيما يتكلم عنه القرآن عن حركة الكون، عن مثلا حركة الرياح، هذه علوم لكن تدخل في مفهوم الثقافة. ولهذا عندما تقرؤون في هذا الباب يتسع عند الإنسان القدرة على البلاغ وعلى وضع المفهوم الديني على المجتمع الذي صار الآن مجتمع إعلام، صار مجتمع ثقافة، صار مجتمع يسمعون كل يوم عن الاختراعات، عن الاكتشافات، عن العقلنة، عن المادة. يستطيع طالب العلم الذي يحمل فقه الدعوة، فقه الأصول، فقه الطريق، نسبة من مفهوم الثقافة أن يكتمل في المجتمع، ويستطيع أن يرسم المنهج النافع في البلاغ والإبلاغ بما لا مزيد عليه. لأنه كثير في دعاه في العالم لكن لا يرتبطون بهذه النماذج الثلاثة. قد يكون فقيه أصول لكن ليس فقيه دعوة، وقد يكون فقيه دعوة لكن ليس فقيه طريق. ما يكتمل البناء إلا بهذه الأدوار: دور علم الأصول، دور علم الدعوة، دور علم فقه الطريق. بالطبع لما ننظر في هذه كلها، هي أصلها العبادة وحسن العادة والمعرفة العلمية والالتزام بالمشيخة والسعي إلى الله سبحانه وتعالى على ضوابط السلوك الشرعي. تكتمل المعاني في الثلاثة النماذج من الفقه. هذه إذا عرفها الإنسان اكتمل، إضافة إلى نسبة من الثقافة التي يحتاج لها الإنسان ولو حتى في الحد الأدنى من المعرفة لزمنه ولعصره ولما يدور فيه. حفظكم الله وبارك الله فيكم وجمعنا بكم دائما في خير، وحفظ هذه الدار والقائمين عليها، وزادنا وإياكم من العلم ومن الحلم ومن الاستقامة ومن الإنابة ومن السير في الطريق التي سار فيها خيار الفريق. يملأ قلوبنا بالأمان والإيمان، ويحفظنا وإياكم من الشيطان والنفس والدنيا، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.